بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب تفسير القرآن الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ادخلوا الباب سجدا، قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم. قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم، أي منحرفين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال: قالوا حبة من شعرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حبة من شعرة في أحسن عليه. قالوا: حبة في شعرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. قال: باب. قال حدثنا عبد بن حميد،
هذا في تفسير بعض الآيات. ففي خلق آدم، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقه من قبضة قبضها من جميع الأرض، هذا خلق آدم عليه السلام، قد خلق الله سبحانه وتعالى بيده فأخذ قبضة من الأرض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، يعني بين الأحمر والأبيض والأسود، والسهل والحزن والخبيث والطيب، نفسه صفة الأرض. الله عز وجل قبض قبضة من الأرض كلها، فجاء آدم على نفس صفة الأرض، ولهذا نجد في أبنائه من جهة اللون ألوان الأرض الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، كذلك السهل والصعب والحزن والطيب والخبيث، كذلك طباع بني آدم. ف هنا تميز آدم في خلقه بميزتين: الأولى أن الله خلقه بيده، ولم يخلق أحدا من بني آدم بيده إلا هو صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه خلقه من تراب، وسائر بني آدم إنما خلقوا من ماء مهين، من ماء دافق، أما آدم عليه السلام قد خلق من تراب، لم يخلق من طين. ولهذا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، إشارة إلى آدم عليه السلام، ثم بنو آدم على هذا الخلق من سلالة من ماء مهين. نعم، هذا بالنسبة لخلق آدم. أيضا في تفسير قول الله عز وجل ادخل باب سجدا وقولوا حطة، قد أمر بنو إسرائيل بذلك فانحرفوا عن الأمر وبدلوا اللفظ عامدين معاندين، فبدلا أن يدخل باب سجدا دخلوا على مقاعدهم مخالفين للأمر، فدخلوا متزحفين على أوراكهم أي منحرفين، وبدلا من أن يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، فادخلوا الباب من جهة الفعل سجدا ومن جهة القول قائلين اللهم حط عنا خطايانا، فخالفوا الأمرين، دخلوا على مقاعدهم، وفي ناحية الأخرى قالوا حنطة بدلا من يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايا، قالوا حنطة على وجه الاستهزاء والسخرية، فانحرفوا عن الأمر الفعل والقول. ولهذا كل منحرف عن الشريعة ففيه مثل من بني إسرائيل من هؤلاء. وقال العلماء بأن مثل الذين حرفوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى، هذه اللام استوى بمعنى استولى هي توازي أو تساوي النون عند بني إسرائيل لما قال الله عز وجل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فقد يكون الانحراف بالحرف حنطة حطة وهكذا، قال الله قالوا حطة قالوا حنطة. طيب استوى، استوى يعني ارتفع وعلى، فقالوا استولى، استوى يعني استولى، فجعلوا استواء الله يساوي استيلاء الله، والاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فمن ذا الذي كان يغالب الله عز وجل وينازعه في العرش حتى استولى الله على عرشه سبحانك، هذا بهتان عظيم. فقد يكون الانحراف نتيجة حرف، حرف واحد بس، حرف فتخرج به من الهدى إلى الهوى، ومن الاستقامة إلى الانحراف. وقد تكون الكلمة كما قال الرجل لرسول الله اعدل، مع أن الرجل طلب بإيه؟ بعدل، يعني كلمة اعدل، لكن هل هذه الكلمة في موضعها؟ لن تكون هذه الكلمة في موضعها، بس كلمة فقط اعدل، فكانت سببا في إيه؟ في انحراف أعظم طائفة من طائف الإسلام المنتسبة إلى الإسلام، وهي طائفة الخوارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهو قال إيه؟ اعدل، قال اعدل. فقد يكون الانحراف من الكلمة الواحدة، قد يكون الانحراف من الحرف الواحد إذا تغيرت بذلك إيه؟ معاني، وإذا تغيرت بذلك أصول، وإذا تغيرت بذلك آيات وأحاديث. كذلك في قول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، إذا كان المصلي يصلي في السفر نافلة فليصلي حيثما توجهت به نافلته، ففيها فإنما تولوا فثم وجه الله، حيثما توجهت الراحلة بالإنسان والمسافر في صلاة النافلة فإنه يجوز له ذلك كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الفريضة فإن المسافر يستوي مع أهل الحضر في وجوب التوجه إلى القبلة، فليست هذه الآية من الآيات التي تدل على عدم التوجه إلى القبلة، فمعلوم أن من شرط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، لا يأتي واحد ويصلي مثلا إلى الخلف ويقول أنا أصلي، قال تعالى فثم وجه الله، فإنما تولوا وجهكم فثم وجه الله، هذا في المسافر إذا كان متنفلا. أما صلاة الفرض فلا بد أن يتوجه إلى القبلة وتحراه قدر استطاعته. أهل الحضر يتوجهون إلى القبلة سواء في الفرض أو في النافلة، فإنما تولوا فثم وجه الله، هذا في المسافر فقط الذي يتنفل، الذي يتنفل. فلا يفهمن واحد أن الآية المراد بها أنه يتوجه إلى حيث أراد في الصلاة. نعم، كما جاء عن ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية، فقال ابن عمر ففي هذا أنزلت هذه الآية، أي ففي التنفل في السفر أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، قال قتادة هي منسوخة، نسخها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاء. ويقال لا يعمد إلى النسخ إلا بدليل، والآية على بابها وهي في صلاة النافلة، وقول الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا في الفريضة، فلا تعارض أصلا بين آيتين حتى يقال بالنسخ. قال وحدثنا بذلك أبو محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال الترمذي ويروى عن مجاهد في هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، قال فثم قبلة الله. قال حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن نضر بن عربي عن مجاهد بهذا. وفي هذه الآية دليل على صفة الوجه، قال سبحانه فثم وجه الله، هذا دليل على صفة الوجه. ولو فسرت وجه الله عز وجل بمعنى القبلة أي حيثما توجهت فثم الجهة كما فسرها البعض، لكن أقول هي على ظاهرها، ولكن حتى مع هذا التفسير فإن الآية دل على صفة الوجه وإثبات صفة الوجه لله عز وجل، فنحن نثبت لله عز وجل وجها لا كالوجوه، بل هو سبحانه وتعالى له وجه ليس كمثله وجه. طيب من أين نستنبط أو من أين نستدل على صفة الوجه لو قلنا بأن التأويل فثم جهة الله؟ ها، من أين أحمد؟ أحسنت، من باب الإضافة، لأن الوجه ما تضاف إلى الله عز وجل إلا هو وجه إيه؟ حقيقي، لأن الوجه صفة من صفات الله عز وجل، فيكون هذا من باب إضافة. إضافة إيه؟ صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. نعم. قال وحدثنا عبد المحمد قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال لو صلينا خلف المقام أي مقام إبراهيم فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى استجابة لعمر بن الخطاب، فهذه من المواضع التي وافق فيها عمر أو وافق فيها الوحي عمر، فإن عمر كان يقول الشيء للنبي فينزل وحي به، هذا من المواضع. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولهذا النبي قال إن يكن من أمتي ملهمون محدثون فعمر. أيضا قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لنساء النبي عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى الآية، فأنزل الله قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن عمر وافقه الوحي يعني في مواضع، بعضهم أوصل إلى 15 موضعا وافق عمر الوحي، وافق عمر فيها رضي الله عنه. فمن هذا مقام إبراهيم، ولهذا شرع لمن طاف بالبيت أن يأتي المقام ويصلي خلفه ركعتين ويقول هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا لا يدل على التبرك بالمقام، أنه يتبرك بالمقام يقول هذا نتبرك به كما يحصل الآن من الذين يذهبون إلى الكعبة فإنهم يتبركون بالمقام ويتمسحون به، لا، ليس فيه ما يتبرك به ولا يتمسح به، إنما يتخذ للصلاة. طيب، في حال شدة الطواف والصلاة خلف المقام في زحام شديد، فليصلي خلف المقام ويقدم فضيلة المكان، أو يتأخر فيصلي في المسجد ويقدم فضيلة الخشوع؟ طيب، عندنا قاعدة ذكرناها كثيرا، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها أو زمانها. هذه قاعدة، أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إليه إلى ذاتها وإلى مكانها أو زمانها. قال: وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. يا سبحان الله، شوف أهل الحق، يجري الله الحق على ألسنتهم فينزل وحي بذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر قال: وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يبقى معنى الأمة الوسط مش المتوسطة زمانا، وإنما الأمة الوسط إلى الأمة الإيه؟ العدل، الأمة العدل الخيار. فهذه الأمة آخر الأمم، مش وسط الأمم، آخر الأمم. فليس المراد الوسط يعني في المنتصف، لا، وإنما الوسط بمعنى العدل والخيار. فهذه الأمة أعدل الأمم وأفضل الأمم وأخير الأمم وأقوم الأمم، وهي الشاهدة على الأمم، الشاهدة لجميع الأنبياء، مع أنها من آخر الأمم. يعني من الذي يشهد لنوح ولموسى ولعيسى وجميع الأنبياء أنهم بلغوا؟ نحن الذين نشهد، مع أننا لم نعايش هؤلاء الأنبياء، وإنما بموجب ما جاء في كتاب الله عز وجل. يعني أنا أسأل سؤالا: لو أن مسلما سئل هل بلغ موسى قومه فقال لم يبلغ، وذكرنا له الآية قال لا موسى لم يبلغ قومه، وموسى لم يقم بحق الله عز وجل في البلاغ، وموسى لم يبلغ فرعون، ما حكم هذا الرجل؟ كافر. إذا ذكرنا له الآية وأصر على ذلك فهو كافر. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن. نشهد بنبوة موسى، عيسى، سليمان، داود، لوط، اليسع، كل أولاء الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل في كتابه لابد أن نؤمن بهم. ومن جحد واحد من هؤلاء الأنبياء كان مكذبا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن الذي لم يحرف ولم يبدل. فنحن نشهد، فنحن الأمة الوسط في كل شيء يا أخوان، وسط في الاعتقاد. لم نغلو في نبينا غلو النصارى في عيسى، ولم نجف نبينا ونسبه مسبة اليهود لعيسى. فنحن لا نغلو في نبينا ونقول هو ابن الله أو هو الله، بل نقول ماذا؟ هو عبد الله ورسوله. ولهذا الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال البصير في بردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، نقول هذا والعياذ بالله. لا يرضاه النبي، ولو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لقطع رقبة من يقول هذا. فإن من جودك أي من كرمك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، كل هذا من جود النبي. وإن من علومك علم اللوح والقلم، من علم النبي علم اللوح والقلم. النبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا إيه عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. في ناس تقول لك لا أيه عبد الله ورسوله، بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العظمة ونقول هو عبد، عبد الله ورسوله إزاي عبد الله ورسوله؟ وما طيب ماذا تريدون؟ نريد أن يكون له الدنيا كلها والآخرة كلها، وخلقه الله من نور. لما خلق الله آدم وجد نور عند العرش فقال ما هذا يا ربي؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا. ويغالون في النبي ويقولون وخلق من نور، ولهذا يقولون إن محمدا لا ظل له، ما له ظل، يقولك من خصائصه أنه لا ظل له. ليه؟ لأنه خلق من نور. وهذا كله افتراء وكذب، فالنبي كغيره من البشر، النبي كغيره من البشر، وهو الذي قال فيه الله قل إنما أنا إيه بشر، وهو الذي قال أيضا كما جاء عند البخاري إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فهم يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم. فأمتنا وسط، أمة النبي وسط في النبي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط في الله عز وجل وصفاته، أمة أهل السنة والجماعة، لأن المراد بهذه الأمة أمة الخيار أهل السنة والجماعة. فوسط بين اليهود والنصارى في صفات الله. أما اليهود قالوا إن الله فقير، قالوا يد الله مغلولة، أما نحن قل ذا له يدان أنعم الله عز وجل بهما وأعطى، خزائنه ملأ، تليقان بوجهه سبحانه، تليقان به لا يماثلهما يدان. النصارى جعل الله كلا مخلوقي، فلا فرق بين عيسى وبين الله سبحانه وتعالى، فهو ابن الله أو هو الله أو غير ذلك، وكل هذا من الافتراء. نحن أيضا أمة وسط في العبادات، فعبادتنا عبادات مستقيمة بين الغلو والتشدد وبين الترك، فإن الله عز وجل قد رفع كثيرا من الآثار عن هذه الأمة. حيثما أدركت رجلا من أمتنا الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، يضرب التراب إذا لم يجد الماء ويصلي في أي مكان. أما هؤلاء ما كانت تصح الصلاة إلا في دور العباد، إنما هذه الأمة وسع الله عز وجل إيه عليها حتى في الأحكام الطبيعية. فإذا الله عز وجل قد اختار لنا من التشريع أحسنه وأقومه، بينما اليهود يجانبون المرأة الحائض لا يؤكلون ولا يشربون، والنصارى يأتون المرأة الحائض ويجمعونها، كان إسلامنا الإسلام الوسط. فنحن لا نطرد الحائض، بل للرجل أن يجالس ويؤكل ويشارب وينام مع امرأة الحائض في لحاف واحد، ولكن لا يجوز له أن يجامعها حال الحيض، وإنما يباشرها، لا يجامعها إنما يباشرها. فهذا وسطية، لا يبتعد عن المرأة وفي نفس الوقت لا تجامع المرأة. فالله عز وجل اختار لنا، ولو تتبعنا هذا في جميع العبادات وجدنا أن الله عز وجل اختار لنا أفضل العبادات. في المعاملات ليس عندنا التشدد ولا الغلو، وليس عندنا الإفراط، وليس عندنا الحيل، إنما شريعتنا شريعة وسط. هذه الأمة أمة مباركة، أمة الخيار، أمة العدل، قد اصطفاها الله عز وجل بالتشريع، واصطفاها الله تبارك وتعالى بجعلها أفضل الأمم، ولله الحمد والمنة. كتابنا خير كتاب، ونبينا خير نبي، ونحن الشهداء يوم القيامة على جميع الأمم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت؟ انظر يا أخوان هذا الحديث عظيم، هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. سبحان الله، يسأل نوح هل بلغت؟ نعم بلغت والله أعلم بذلك. فيقال لأمته أمة نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما أتانا من نذير، يظنون أن الأمر لا يعلمه الله عز وجل. قال فيقال من شهودك أنت يا نوح عليه السلام، من شهودك من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يا الله، شوف فضيلة هذه الأمة المباركة. نوح عليه السلام يقول حينما يقال له من شهودك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط هو العدل. وهكذا يقول كل نبي، يقول الله عز وجل له هل بلغت؟ يقول نعم. فيؤتى بقومه هل بلغكم نبيكم؟ فيقول ما أتانا من نذير. فيقال له من يشهد لك؟ تأتي بالشهود، من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يا سبحان الله. طيب نحن حينما نشهد لنوح هل نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الأمة التي تشهد لنبيها أنها بلغت مين؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تشهد لنبيها وتشهد لجميع الأنبياء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا قال سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هؤلاء شهودا. قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعدما كان مأمورا أن يتوجه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، وظل على ذلك فترة ستة عشر أو سبعة عشر. ولهذا الذين يقولون بأن تحول القبلة كان يوم الخامس عشر من شهر شعبان، نقول هذا لم يحدد في الشهر، لم يحدد متى كان الشهر، فضلا عن تحديد اليوم. فإن البراء يقول إيه؟ ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر، فلا يدرى. ثم حتى لو افترضنا أنه قد تحولت القبلة في نصف من شعبان، فإن هذا لا يعني الاحتفال بالنصف من شعبان، هذا لا يعني الاحتفال بالنصف من شعبان. ثم وجه النبي وأمر أن يتوجه إلى ماذا؟ أن يتوجه إلى المسجد الحرام. نعم. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر. قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري عن أبي إسحاق. فدل هذا على إيه؟ على أنه بعد التوجه إلى الكعبة والأمر بذلك، من صلى إلى بيت المقدس فصلته باطل. يعني بالأمس من صلى إلى بيت المقدس فصلته الصحيح، ولو صلى إلى الكعبة فصلته باطل. اليوم بعد تغير القبلة والأمر تحول الكعبة، من يصلي إلى بيت المقدس فصلته إيه؟ وهيعلم باطلة. سبحان الله. وهذا من امتحان الله لعباده وابتلاء الله عز وجل بعباده. ولهذا فإن الله عز وجل قد ابتلى كثيرا من الناس بالقبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسوله ممن ينقلب إيه على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وفي هذا أيضا بيان أن الشريعة إنما تلزم بالعلم، والبلاغ، فمن لم تبلغ الشريعة فليس مكلفا بها، إنما التكليف يكون تبع للإيه؟ للبلاغ. ليه؟ ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك أن بعض الصحابة صلى إلى بيت المقدس بعض الصلوات بعد نزول الأمر وقبل أن يبلغه ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحويل القبلة صلى إلى القبلة اللي هي الكعبة. هناك أناس في عوالي المدينة وطرف المدينة ما يعرفون، فصلوا بعض الصلوات إلى بيت المقدس حتى بلغهم الأمر، فلما بلغهم الأمر وهم في الصلاة توجهوا إلى ماذا؟ توجهوا إلى الكعبة. طيب هل أمروا بالإعادة؟ طيب هل لزمهم التكليف قبل بلوغ الشرع؟ لا، فدل هذا على أنه إيه؟ شرط في التكليف بلوغ الشرع. فلو رجل نشأ في بادية بعيدة لم يسمع عن الصيام، ما يعرف عن الإسلام إلا الشهادتين والصلاة، وبقي على ذلك 10 سنين، ثم جاء واحد وقال في لما جاء رمضان قال عندنا صيام بكرة، قال صيام؟ أي صيام؟ أنا ما أدري عن صيام. قال لا، ده الصيام هذا ركن من أركان الإسلام. فإنه لم يدري عن الصيام، هل الرجل هذا يا أخواني يقضي ما فات ولا ما يقضي؟ يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي. طب هل كان مكلفا حال 10 سنين؟ لا، فتكليف يتبع الإيه؟ العلم. فتكليف يتبع العلم، ولهذا يحمل عليه حديث حذيفة يأتي يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، ما يقولون إلا لا إله إلا الله بس، ولا يدرون عن أي ركن أركان الإسلام شيئا. فقال صلة بن أشيم لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت. قال فما تنفعهم؟ فسكت. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأنهم ما بلغ. فالشريعة تكون بحسب الإيه؟ بحسب البلاغ. ولا فرق في ذلك بين أمور العقيدة ولو كانت ظاهرة وبين أمور العبادة، طالما الإنسان ما بلغه الشيء فلا يحاسب عليه، حتى لو كان يعيش بين المسلمين. يعني قد يقول قائل هذا إذا كان مثلا في بادية بعيد أو كان حديث عادي بإسلام، نقول وما الفرق بين من نشأ بادية بعيدة وبين حديث عادي بإسلام وبين من يكون مع المسلمين؟ الجامع هو عدم البلوغ، عدم السماع. صحيح أن من يعيش مع المسلمين هذا ما ظنت أن لا يجهل مثل هذه الأشياء، واخد بالك؟ نعم، لكن قد يعيش، قد لا يسمع، قد لا يبلغه، فماذا يصنع؟ فكل من لم يبلغه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في شيء ولو كان يعيش بين المسلمين فإنه لا يحاسب على ذلك، فإنه لا يحاسب على ذلك. ليه؟ لأنه ما بلغ، ما عرف الشيء. فطالما أنه ما عرف الشيء فكيف يكلف إيه؟ يكلف به. وقد وجد بين المسلمين من يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهل الأمور وقد أعذره الله عز وجل، سواء في الاعتقاد أو في العبادات. فإن معاذ بن جبل قد سجد لرسول الله، وإن الجاريات قد قلنا وفي النبي يعلم ما في غدي، وغير ذلك. وأما في الأحكام فكثيرة، المرأة التي استحيضت 7 سنين، الرجل المسيء في الصلاة الذي كان يصلي الصلاة باطلة حتى راه النبي فقال صلي فإنك لم تصلي، كلها أشياء تدل على هذا. والحمد لله من لم يبلغ الأمر حتى ولو كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعذر من يعيش مع النبي أعذر غيره. وحدثاء العهد بالكفر يعيشون مع النبي ولو كانوا من أيام فقط، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن ما كفرهم صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون اجعل لنا شجرة ننط بها الأسلحة كما للمشركين شجر. فالشاهد أن الأمر إنما يكون بالإيه؟ بالبلاغ. فهؤلاء أيضا صلوا إلى بيت المقدس صلوات بعد نزول الأمر بالتحول إلى القبلة، ومع ذلك ما كلفوا بالإعادة، فدل هذا على أن الأمر منوط بالإيه؟ بالبلاغ. قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر. وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمار بن أوس وأنس ابن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، يعني دارهم كذلك، دارهم كذلك لما سمعوا من يقول أشهد أني صليت مع النبي إلى بيت المقدس، ما قالوا إن ننتظر حتى نفرغ من الصلاة ونسأل تعالى يا رجل أنت صليت إزاي وكذا، لا، أول ما سمعوا دارهم كذا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة كانوا إلى بيت المقدس فالتفتوا إلى الإيه؟ إلى الكعبة. قال وحدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني قالوا يا رسول الله طب اللي ماتوا على القبلة الأولى دول حكمهم إيه؟ فقال فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ليه يا أخواني؟ لأنهم كانوا يصلون بتكليف إلى بيت المقدس، يصلون بالأمر، فليوافق الأمر وامتثله ومات على ذلك فقد مات على الامتثال كله، حتى ولو كان الأمر نسخ بعد ذلك زي الخمر. قال يا رسول الله طب إخواننا الذين ماتوا وبطنهم ملأ من الخمر، فأنزل الله عز وجل قول ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله، دل هذا علي يا أخوان على أن الإنسان إذا وقف عند المأمور والتكليف فإنه يكون قد أتى بإيه؟ قد أتى بالواجب كله. وعليه فإن من مات على الإسلام الأول الشهادتين قبل الصلاة وصوم الزكاة هل يحسب الله على الصلاة وصوم الزكاة؟ كان الإيمان كله في الأول التوحيد، فلما انضاف فرض الصلاة صار الإيمان إيه؟ التوحيد والصلاة، فلما فرض الزكاة يبقى هو الزكاة، فلما فرض الصوم يبقى هو الصوم. الحج في سنة 9 هل كان من كان على الإسلام قبل فرض الحج كان إيمانه ناقصا؟ لا، ده الإيمان الكامل، فمن أتى بالأمر كله فهو الإيمان الكامل ولو كان قبل استكمال الإيه؟ الفرائض. ولهذا بعض السلف بيحمل بقى من كان آخر كلام لا إله إلا الله، من كان كذا، ده على إيه؟ أول الإسلام، لما ماتوا على ذلك. ليه؟ لأن الأمة مجمعة لأنه لابد من العمل، بعدما فرض الله الفرائض لازم تأتي بالعمل، فلا ينبغي أن تستدل بالنصوص العامة العامة اللي هو فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ دي كانت قبل استكمال الفرائض، فلابد ويتعين على إنسان أنه يأتي بالفرائض بعد أن إيه؟ أن فرضت. يبقى انظر من وافق الأمر فقد أتى بالإسلام كله، فقد أتى بالإسلام كله. طب واحد ما بلغه صلى ولا صوم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في بديع بعيد ما يسمع، وقد أتى بشيء واحد، يبقى أتى بالإسلام كله. فالذين يقولون في آخر الزمان لا إله إلا الله وليس يضرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، هؤلاء قد أتوا بالإيمان كله. فلا ينبغي الاستدلال بالنصوص ديت اللي هي إيه؟ النصوص اللي ليس فيها عمل على ذلك. ليه؟ لأنها محمولة على هذا أو محمولة على الإتيان بلا إله إلا الله بشروطها، وليس لا إله إلا الله المجردة، وعليها تقيد هذه النصوص بما جاء من القيود خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شك فيما وغير ذلك من هذه النصوص. فلابد في الإيمان من القول والعمل. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويبقى على ذلك إلى أن يموت وهو متمكن من العمل ولا يعمل ولا تحرك جارحته بعمل مطلقا، هذا كافر. كافر رجل مات ولم يعمل قط، هذا كافر، هذا كافر، وده إجماع مش مسألة خلافية. قال الشافعي: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. ونقل هذا الأجري ونقل هذا ابن بطة: لا بد من الاتيان بالعمل. يأتي بقى بالعمل كامل بالعمل ناقص، هذا إذا أتى ببعض العمل كان ناقص الإيمان. ولهذا قال ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى احنا هنا ننتبه إلى مسألتين يا إخوان: مسألة العذر بالجهل ومسألة الإيمان. مسألة العذر بالجهل التي يدل عليها أن التكليف لا يلزم إلا بالبلوغ، كما ذكرنا هنا في الذين يصلون إلى بيت المقدس صلوات بعدما أنزل على النبي التوجه إلى الكعبة، ومع ذلك أعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة. كذلك المسيء في الصلاة ما يدري صلى كم صلاة، المسيء في صلاة هذا نفس الصلاة التي قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، زيها كده صلى كم صلاة كتير، لكن ما عرف أن هذا من الأركان وقد ترك. فهل أمر النبي بإعادة ما مضى؟ لا. تشددات بقى ويفرق بينه وبينه وأصل وفصل ولا لا، لا فرق، لا فرق، طالما أن الإنسان ليس مفرطا ولا معاندا وقد وافق الأمر وتحركت نفسه لطلب الهدى وفعل خلاص. لكن أن يقال لا دل أنت مخاطب بأصل البشرية من لدن نوح وانت من لم يؤمن فهو مشرك من لدن نوح عليه السلام إلى آخر الزمان، وهذا إبطال للرسل. إذا ما فيه الرسل يقول لك بس بيذكروا، بس الرسل بيذكروا، الرسل على أيدين التشريع أصلا كله، التشريع كله على يد الرسل وإنزال الكتب. والمسألة الثانية مسألة الإيمان، فهي قول وعمل، ولا يصح إيمان بلا عمل كما لا يصح إيمان بلا قول. طيب نكتفي بهذا القدر.